أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى حق الولي، وذكرنا بأن الأولى الوارد في الروايات والولي الوارد في الروايات أيضا هو الأولى بالميراث، عليه الإجماع، بل اعتبره جمع ومنهم السيد الوالد قدس سره من الأمور المسلمة من المسلمات. واستدلوا بعض الروايات أيضا استفادوا منها هو الأولى بالميراث. قلنا أن هناك تشكيك وأقوال ثلاثة، أنه من قال بأن المراد من الولي هو الأولى بالميراث. الأعم من ذلك يمكن أن يكون الولي هو الذي أقرب رحما إلى هذا، أو الأقرب إليه، أو الأمس رحما به كما ورد في عبارة سيد المدارك رحمه الله، أو أنه هنا هذه الروايات مجملة أن المراد منه وقوع الفعل خارجا. هذه الأفعال أي التجهيزات لا بد أن تقع في الخارج تامة وصحيحة. هذه الأفعال تقع من أي واحد منهم؟ هل أن هذا الذي يقع منه هو الأولى بالميراث، أو أنه هو الأقرب رحما، أو غير ذلك؟ لا يعلم، فتصير مجملة لا يمكن الاستفادة منها إلا إذا رجعنا إلى العرف واستفدنا من أن المراد عندهم من الولي هو الولي العرفي، كما ذكره بعضهم أنه هنا الولي العرفي. والأقوال ثلاثة: الولي مراد الولي الميراث الأولى بالميراث، الولي هو الذي يكون وليا عرفيا، الولي هو الذي يمس هذا برحم أو غير رحم، ربما يكون أستاذ هذا هو الأقرب إليه من الرحم، أو ولي النعمة عليه هو الأقرب إليه من الرحم الذي تركوه مدة من الزمان، وغير ذلك مما نشاهده وفي عصرنا وفي مجتمعنا أيضا. أو إن الروايات هذه مجملة لا يمكن استفادتها إلا إذا رجعنا إلى العرف وعينا أحد المعنيين السابقين. هذه الأقوال ذكرنا أنها مخالفة للإجماع، ومضافا إلى أن استفادة الفقهاء من هذه الروايات من الأمور المسلمة عندهم، إما بانضمام هذه الروايات إلى قرائن موجودة في المقام أو في غير المقام، استفادوا أن المراد من الأولى بالميت هو الأولى بميراثه. هذا ما تقدم. نزيد هنا من أنه حق التجهيز هو بنفسه حق موروث، هذا الحق موروث، من هذا الحق نستفيد بأنه إذا كان موروثا فالأولى بقيام التجهيز هو الذي يرثه، فمن يرثه هو الذي يقوم بتجهيزاته، لا أن يكون الولي العرفي ولا ولي النعمة ولا غير ذلك. فحينئذ هو الأولى بالميراث يرث هذا الحق الموروث. واستدلوا على ذلك أيضا بالآية الشريفة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حذف المتعلق يدل على العموم. ما هو الذي أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ ما المراد من الأولوية في أي شيء؟ حذف المتعلق يدل على العموم، فيشمل حق التجهيز أيضا إلا إذا دل دليل خاص على عدم توريثه، حينئذ لا يوجد مثل هذا الدليل. فحق التجهيز من الإرث أيضا، فمن يرثه هو الأولى بالميراث، فهذا أيضا مما يدل على أن المراد من الأولى بالميراث هو الأولى به، أي الأولى بميراثه. ثم إن هذا الأولى بالميراث الذي يرثه على طبقات، وكما سيذكره المصنف رحمه الله، طبقة الأولى وطبقة الثانية ثالثة، ضامن الجريرة وغير ذلك، الإمام صلوات الله عليه عند فقد الأرحام، من هو هؤلاء كلهم في عرض واحد؟ كل واحد من الذي يرث هو له حق التجهيز، أم أنه ليس الأمر كذلك، إنما هي طولية؟ بمعنى ما دامت الطبقة الأولى موجودة لا تصل إلى الطبقة الثانية، كذلك إذا لم تكن الطبقة الثانية ترجع إلى الطبقة الثالثة، وهكذا. المستفاد من الروايات كما سيأتي ذكر ذلك إجماع الفقهاء وغيره أن الإرث هذا أو الحق هذا حق طولي وليس حق عرضي، ليس لكل وارث أن يقوم بالتجهيزات إذا كانت الطبقة الأولى موجودة، وهو هذا رحم بعيد من الأخوال أو أولاد الأخوال يقوم بالتجهيزات، فالطبقة الأولى أولى وأحق، فقدوا طبقة الثانية أولى وأحق، الطبقة الثانية فقدوا طبقة الثالثة. وسيذكره السيد الماتن رحمه الله، هذا هو الذي ذكروه، هو الدليل. الآن يبقى على هذا، لماذا يكون الحق هنا عرضيا ولم يكن طوليا؟ هو الأصل، أصل الإرث موجود، هذا مسلم، استفدناه من الأدلة السابقة أنه هنا الأولى بالميراث يرثه، أما كيفية ذلك إذا شككنا في كونه عرضيا أنه كل واحد يرثه، الأصل يجري حينئذ. كل محتمل احتملناه، إذا لم يقم دليل على هذا الاحتمال إنما الأصل يجري في حقه، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع، إجماع الفقهاء على أن حق الوراثة في المقام هو حق طولي وليس بعرضي، مضافا إلى أنه ما استدل به من القرائن الموجودة في المقام كما سنذكره. ثم قال رحمه الله بعد بيان مراتب الطبقات الإرث، يقول بعد ذلك يأتي ضامن الجريرة ثم الولي مالك المملوك إذا توفى، وذلك بالدليل نفس الدليل الذي ذكرناه بالنسبة إلى الأرحام يجري في المقام، أولى بالميراث بعد فقد الأرحام هم هؤلاء ضامن الجريرة وغيره. ثم بعد ذلك إذا لم يوجد أحد، الإمام وارث من لا وارث له لوجود النص في المقام، فهو الوارث حينئذ. الإمام وارث وهو موجود عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهل يقوم أحد مقامه في هذا التصرف؟ يقول الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين يقومان مقامهما، هذا الذي يقومه الحاكم الشرعي والعدول المؤمنين إنما هو من باب الحسبة، باعتبار كونه نائبا عنه فهم أمور حسبية، لا أن النيابة التي كانت أو الولاية التي كانت للإمام انتقلت إلى الحاكم الشرعي أو انتقلت إلى عدول المؤمنين، ليس الأمر كذلك ولا دليل على ذلك أبدا، وإنما يقومان الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين إنما يقومان بهذه المهمة من باب الحسبة حينئذ، والمأذونية من الإمام ليس أكثر من ذلك. نفس الورثة لو أعطوا إذنا لأحد، ما تقولون في ذلك؟ هل تقولون إن الولاية انتقلت إلى المأذون أو إن الولاية ثابتة لذلك الوارث، وإنما انتقل هذا العمل إليه بالإذن فقط، لا أن الولاية المنصوبة للإمام في هذا الأمر انتقل إلى الحاكم الشرعي أو انتقل إلى عدول المؤمنين، لم يقم دليل على ذلك، توهم لا دليل له أبدا، نفسها والتوهم يجري في المأذون من ورثة الأصليين، إذا أذنوا هل تنتقل ولايتهم إلى المأذون؟ ليس، لا يقول به أحد. ثم إن ولاية الحاكم الشرعي وولاية عدول المؤمنين إذا كانتا من باب الحسبة فحينئذ هما في عرض واحد لا في طول، بمعنى أن عدول المؤمنين إذا قاموا لا يحتاج بعد إلى إذن الحاكم ولا عمل الحاكم، وإن قام الحاكم بهذا الأمر لا يقوم عدول المؤمنين، لا يحتاج إلى عدول المؤمنين، سقط عن هذا عن عدول المؤمنين، فهما في عرض واحد. وسيأتي إن شاء الله في محله إن ولاية الحسبة كما تشمل الحاكم الشرعي تشمل عدول المؤمنين في طول واحد، لا أنه إذا فقد الحاكم الشرعي يأتي عدول المؤمنين ويقومون مقام الحاكم الشرعي. في وجود الحاكم الشرعي وإمكان الإذن منه مع ذلك العدول المؤمنين إذا قاموا بهذه الأمور الحسبية سقط عن البقية، إلا قول بعض الفقهاء، لكن ما قالوا لا دليل له، إنما هو يوجب الاحتياط فقط، الاستئذان من الحاكم الشرعي وليس على نحو الوجوب. هذا ما يريده السيد الماتن في عبارته، نقرأ عبارته. قال رحمه الله: ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإن كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، كالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون، فالطبقة الأولى مقدمون على الطبقة الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين على الترتيب الذي ذكره. ذكرنا هذا المطلب أيضا، أنه نفس حق التجهيز هو إرث من الموروثات كسائر الحقوق التي يكون للميت، فإذا مات يرثه الورثة. هذا موجود الآن في عصرنا الحاضر كثيرا، توفى وفي ذمته مال وحق، حق قابل للورث للإرث، حق التجهيز من هذا القبيل من حقوق الورثة، فتشمله أدلة الإرث بالظهور والنصوصية، مثل قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن حذف المتعلق أولى بأي شيء، حذف المتعلق يفيد العموم، وبعد انضمام الأدلة السابقة نستفيد الظهور العرفي من أن التجهيز هو حق موروث الذي يقوم عليه الاستنباط الفقهي هو الظهور العرفي. ومن جميع ذلك يظهر بطلان الأقوال التي تقدم ذكرها، القول الذي ذكرناه من أنه الولي العرفي إجمال وغير ذلك، كالقول بأن المراد مطلق أولي الأرحام ولو لم يكن وارثا، أو القول بأن المراد الولي العرفي أو من كان أشد علاقة بالميت، أو القول بأن النصوص مجملة لا تدل على المراد بالولي الوارث. حينئذ هل يمكن الجمع بين هذه الأقوال؟ الإجمال مرفوع بلا أشكال، لا الإجمال مرفوع لوجود النص في المقام وإجماع الفقهاء رحمهم الله، لا إشكال في رفع الإجمال، إنما هل يمكن رفع هذا النزاع بينهم؟ يمكن رفع ذلك، إنكم تعرفون أنه في الاجتماع شيء وفي النص شيء آخر. الاجتماعات الموجودة عندنا أن هناك أولياء عرفيون مقدمون على ولي الرحم أصلا، كالشيخ العشيرة أو كالعالم العالم المحلي، أو كما من أنعم على هذا الشخص، أو غير ذلك من الوجوه الموجودة، وتختلف العادات بين قوم وقوم آخر، يقدمون شخصا على شخص آخر ولو كان ذاك الآخر هو رحما من ذلك الميت. يمكن أن يكون إن هذا الشخص الذي هو أقرب إلى الميت يعطي إذنا للآخرين، فيكون هذا الإذن كافيا في رفع، أي هم أيضا راضون، الورثة راضون بهذا الأمر. الآن نفس المقام نقام الورثة يأتون مع الجنازة إلى النجف الأشرف، لا يقوم أحد من الورثة لا بالصلاة ولا التجهيز ولا غير ذلك، راضون بأن يفعل أي واحد من المؤمنين بهذه التجهيزات ولا ينكرون ذلك الشيء. فحينئذ الولي العرفي يأذن والورثة راضون، الولي الأمس بالميت يفعل أو يأذن والورثة راضون. فالمجموع من حيث المجموع هم أحدهم يرضى بفعل الآخر، فمن يقول بأنه الولي العرفي معناه أن هذا الولي العرفي إذا فعل ذلك الورثة راضون بهذا الفعل، من يقول بأنه أشد الراحم التصاقا بالميت أيضا الورثة راضون فلا إشكال من هذه الناحية، فلا نزاع في البين لوجود العرف عند الناس في هذا الأمر الذي هو عرفي ويومي موجود هذا الشيء. هذا يمكن الجمع بين الأقوال في هذا الأمر، واختلاف العشائر واختلاف الأقوام في العادات هي التي أوجبت تصرف في لفظ أو لا. هذا ما ذكروه. ثم إنه بعدما عرفت من أن المراد من الولي هو الأولى بميراث الميت، فإن المقصود منه الولاية الطولية لا الولاية العرضية. يعني معناه إذا كان أحدهم هو الأولى مقدما هذا على الثاني على الثالث، الطبقة الأولى مقدمة على الطبقة الثانية، بعد فقد الطبقة الأولى ثانية تقوم مقامه، وهكذا كما يأتي. فليس كل من هو وارث له الولاية للتجهيز، هذا يوجب الارتباك ويوجب النزاع حينئذ. كل وارث يعطي إذنا لأحد ودون آخر وذاك لا يرضى، هذا يوجب النزاع أيضا. ثم قال والأخوال يدل على الترتيب المذكور أولا الأصل بعد قصور الأدلة عن إثبات الولاية العرضية. الأدلة هذه إنما دلت على أصل ثبوت الولاية بالإرث أو لا بالإرث، أما كيفية الولاية هذه هل هي ولاية طولية أو هي ولاية عرضية، إذا قلنا بأنها ولاية عرضية يحتاج إلى دليل، عند عدم قيام الدليل معناه الأصل ينفي هذا الاحتمال للكل، فإن المعلوم منها أنها تدل على ثبوت الولاية للولي من جهة الولاية الإرثية في الجملة، فيرجع في غير المعلوم إلى إصالة عدم الحق والولاية. إذا قلنا بأنها ولاية عرضية معناه يحتاج إلى دليل، فإذا شككنا في ذلك إصالة عدم الحق إصالة عدم الولاية موجودة. ثانيا الإجماع على عدم كونها عرضية. ثالثا ما ورد من تقديم الزوج على غيره من الورثة، تقدم أن الزوج أولى بزوجته من غيره مطلقة، فقدموا الزوج على غيره مطلقة معناه أن هناك تقدم تأخر ليس كلهم في عرض واحد. رابعا أن المستفاد من آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هو الأقربية في الرحم إلا ما خرج، فالأقرب من الرحم الطبقة الأولى، بعدها الطبقة الثانية، بعدها الطبقة الثالثة، فالأقرب منها هي هذا الترتيب الموجود، وهي أقرب من الثالثة. والحاصل من مجموع الأدلة أن الواردة في المقام أن المراد بالولي ما اجتمع فيه أمران، الولي هنا اجتمع فيها أمران، الولاية الإرثية وهو خصوصية أخرى وهي الأقربية، لا مطلق الوراثة بل إنه هناك خصوصية في البين وهي الأقربية، أولو الأرحام أولى ببعض من كذا بعضهم أولى ببعض، فمعناه الأقربية أيضا أخذت في المقام، وخصوصية أخرى وهي الأقربية، وسيأتي بيان الأقربية في المسائل الآتية أيضا. ثم قال رحمه الله ثم بعد الأرحام أو المولى المعتق ثم ضامن الجريرة لإجماعهم فتوى وعملا على أن الأولى بالميت في تجهيزاته أولى بميراثه بعد فقد الأرحام يأتي الولي المعتق، ثم بعد المعتق ضامن الجريرة الأولية الأرثية مترتبة في جميع ما ذكر من المراتب كما عرفت، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين. لما عرفت من الكلية المذكورة أن الإمام هو وارث من لا وارث له، هذا واضح بعد فقد الأرحام وبعد المعتق وبعد فقد ضامن الجريرة يكون الإمام وارث من لا وارث له. الإمام وارث، والآن هو الآن موجود وهو له السلطنة حينئذ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما هو سلطنة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فما دور الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين؟ إنما دور الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين من باب الحسبة، ليس هنا نيابة عن الإمام أو غير شيء، لا، إنما هو من باب ولاية الحسبة. فالولاية الكلية موجودة الذي ذكرناه، فإن الولاية للإمام عليه الصلاة والسلام بعد فقد الأرحام وغيرهم مما تقدم، لأنه الوارث والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين نائبان عنه من باب ولاية الحسبة فقط، لا نواية نائبان عنه في خصوص هذا الأمر. ومن المعلوم أن ولايته عليه الصلاة والسلام مانعة من التصرف، الآن هو الإمام موجود وولايته مانعة من التصرف في هذا المال، هذا في هذه التجهيزات، فكيف نطرح هذه الأمور ولا نعمل؟ فيقولون بأن حاكم الشرعي وعدول المؤمنين إنما يكونان نائبان عنه من باب ولاية الحسبة. حينئذ والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين نائبان عنه من باب ولاية الحسبة، ومن المعلوم أن ولايته مانعة من التصرف، والقدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله. فهو الآن كل أحد ممنوع أن يتصرف، القدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي والمأذون من قبله، أي إنه عدول المؤمنين من باب الحسمة. وأما توهم كونهما الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين نائبين عنه في التصرف، نقول إنه ليس من باب الحسبة، وإنما هما نائبين من عن الإمام. الآن الإمام مالك وهما نائبان عن المالك الأصلي في التصرف، من حيث كونه وليا وارثا، الإمام الآن ولي ووارث لهذا المال الذي لم يكن له وارث غير وارد في المقام، لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوارث ورثة الأولياء فضلا عن الإمام. الآن لو كان أحد الورثة أعطى إذنا للآخر، يعني نيابته هو أصل ولايته انتقلت إلى الغير، أو مجرد إذن دفع له أعطاه، كذلك الإمام صلوات الله عليه هو المالك الأصلي، لا أن ولايته انتقلت إلى هذا الحاكم الشرعي أو انتقلت إلى عدول المؤمنين، إنما هو إذن منه في أن يفعل هذا الشيء، ليس أكثر من ذلك. ثم إن قيام عدول المؤمنين بمثل هذه الأمور في عرض قيام الحاكم الشرعي لا في طوله، حتى يترتب على فقده، لأن المناط كله بعد فقد ولاية الأرث القيام بالعمل وتحققه في الخارج. إذا لم يوجد وارث في البين فهو المناط فيه والمطلوب للحاكم الشرعي قيام هذه الأعمال وتحققها في الخارج، فحينئذ نتعدى عن ذلك ونقول إن هذه الأعمال لو وقعت من فاسق، مجتمع الشرائط كلها جامعا للشرائط، العمل صحيح وسقط عن الباقين، لأن المناط بعد فقد الوارثين هو وقوع العمل خارجا جامعا للشرائط وقد تحقق. وهي له لو نظروا ثم إن جامعا للشرائط المعتبرة، ونظر الحاكم الشرعي له طريقية إلى ذلك لا أن يكون شرطا للصحة كإذن الولي في الإرث للأصل في الولي الشرعي أي ولي الأولى بالميراث، إذنه شرط في الصحة لأنه موجود بحكم الشارع. بالنسبة إلى الحاكم قلنا ليست له ولاية ولم تنتقل ولاية الإمام إليه، لا هو نائب عن الإمام في الولاية، وإنما إذن من قبل الحاكم الشرعي للأصل والإطلاقات من غير ما يصلح التقييد، وعليه يكون ذكر عدول المؤمنين من باب الطريقية. فلو قام بالأمر فاسق أو مجهول الحال وأتمه على طبق الوظيفة الشرعية صح العمل وأجزأ وسقط عن الباقين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام.